هذا هو الشريط السادس من شرط حلية طالب العلم.
يوجد الآن للأسف أن بعض طلبة العلم الذين يتعمدون في البحث في الكتب والكتيبات عن أدلات بعض العلماء لا يحكمون على الطريق الصحيح. هل يا شيخ هذا الأمر صائب؟
وشو ما فهمت؟
يعني يوجد كثير من طلبة العلم الآن.
أي نعم. ببعض ايش؟
يتقصدون في البحث عن زلاتهم.
اي.
كتبهم التي بلغت العالم حوالي 20 سنة.
هذا لا يجوز بارك الله فيك. تتبع عورات المسلمين ولا سيما العلماء محرمة. فقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. أظنه قال: ولو في جحر أمه، أي في بيته. فلا يجوز أن تتبع العورات، وتتبع العورات عورة. يعني هذا الذي ذهب يتتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيك، الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده بهذا، ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم. إيه نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. بقعد أعظم البينات ما فيها رابعة بعد.
ها؟ أيه.
نعم.
في الدرس الأمس وقلت تقسيم الصديق في أدق العين.
كيف؟
وقلت تقسيم الصديق في أدق المعايير.
إيه.
معنى
هذا؟ يعني معناه إنك عاير صديقة في أدق المعايير، بمعنى أنك تلاحظ الملاحظة التامة حتى لا يغرك مثلا بهرجته أو كلامه الظاهر. هذا المراد. لأن بعض الناس يغتر يعطيك من طرف اللسان بعده ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق فإذا توارى عنك فهو الأقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في باب احذر قرين السوء. نقرأ الفقرة يا شيخ قبل.
خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. القسم الأول.
القسم الأول صديق منفعة. القسم الثاني صديق لذة. القسم الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلامه هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة.
يعني العزلة احذف العين لا تكون الزلة، والثاني من غير زاي الزهد علة، ومن غير زاي الزهد علة، يعني احذف الزاي تكون علة. إذا لابد من علم ولابد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميد ترى أنه من أعز الناس عندك وأنك من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفق عليك ويعافيك. هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت. كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس لضياع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عما يشيل ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك وينهيك التمتع بالسمر وإضاعة الوقت بالخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. هنا الأخ أحمد، نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيلة. نعم.
الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الأمر الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسر.
وهذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف، ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب، بل يكون له همة. ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه الواسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع، هذه مرتبة ثانية. وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلمه فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليه. نعم.
والتحلي بها يسكب منك سفاسف الأمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة.
هذا صحيح، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال. الآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن، لا تلهيه الآمال بل ينظر الأعمال ويرتقب النتائج. وأما من تلهيه الأمال ويقول إن شاء الله أقرأ هذا أراجع هذا الآن بستريح وبعد ذلك أراجع، أو تلهيه الأمال في ما يحدث للإنسان أحيانا، يتصفح الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر يمر به في الفهرس أو في الصفحات مسائل تلهيه عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع، وهذا يقع كثيرا، فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس هذا الكتاب. فإياك والآمال المخيبة، اجعل نفسك قوي العزيمة عالي الهمة. وقد مر علينا في حديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء، مثل عتبان بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فوعده النبي عليه الصلاة والسلام فأعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وأخبر الجيران بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل البيت أخبره عتبان بما صنع، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه، فأراه المكان وصلى قبل أن يأكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم، لأنه جاء لغرض، فلا تشتغل عن الغرض الذي أنت تريد بأشياء لا تريدها من الأصل، لأن هذا يضيع عليك الوقت، وهو من علو الهمة. نعم.
ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء.
نعم. كبر الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف. وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ولا يهتم، وربما يصعر وجهه وهو يخاطبه. فكما قال الشيخ بكر بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي لا تنال من الهمة
التي
من لما في ذلك من المنة التي لا تنال
التي تنال تنال من الهمة منافع
التي تنال ضم الشيخ
تنال
التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم.
يعني من علو الهمة أن لا تكون متشوفا لما في أيدي الناس، لأنك إذا تشوفت ومن الناس عليك ملكوك، لأن المنة ملك للرقبة في الواقع. لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أنه أن يده أعلى من يدك، كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخرة. لا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد كفك إليه. إذا كان الإنسان عادم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبوله، بل يعدي إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا من يبيعه اشتر منه وجوبا، لأنه لا منة له حيث أنك تعطيه العوض، ومن أهدى عليك لا يلزمك قبوله، من أجل إيش؟ من أجل أن منته تقطع رقبته. ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، أو ممن جرت العادة بأنه لا منة بينهم مثل الأب مع ابنه والأخ المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة. وإذا ارتفع العلة ارتفعت العلة ارتفع الحكم. والمهم أن من علو الهمة وكبرها أن لا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الناس. بعض الناس يكون عنده أسلوب في السؤال، أي في سؤال المال، إذا رأى مع إنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلبه، ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته، هل يوجد في السوق؟ نعم، علشان يجي علشان يعطيه إياه، لأن الكريم سوف يخجل ويقول إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل أن أقول تأمر عليه فخذ. نعم، هو إذا قال تامر عليه ماذا يقول؟ يقول لا يا رجال أخذه منك وخليك بلا قلم أو بلا ساعة مثلا. فالمهم أن بعض الناس يستشرف أو يسأل بطريق غير مباشر، وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره أيضا. نعم،
النهمة في الطلب. الأمر الخامس والعشرون، النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي.
أو إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذا صحيح. إذا كان الإنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة أكثر ممن يحسن فتل الحبال مثلا، لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرق بين هذا وهذا. فقيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحظ أو أحظ على طلب العلم منها، وهذا القيل ليس بصحيح. يعني أشد كلمة بالحظ على طلب العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأشبه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم. لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، هي كلمة لا شك أنها كلمة جامعة، لكنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طلب العلم. وقوله: احذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. ما الفرق بين العبارتين؟ لا أيوب،
العكس أن يعني كم ترك الأول
ما ترك الأول للآخر خطأ، كم ترك الأول للآخر صواب.
لم
يتوسعوا من بعده
يعني فلزم منهم أن يتعلم الكتب ولا يحفظون ولا يتعلمون. لداود كل العلم الذي يمكن أن يتعلمه مفروض عن الأحصاد فليس يحصل عليه أو يتأثر من
الإستعقيد أو غيره. والثانية:
وكم ترك الأول للآخر. يعني أن هناك ممكن يأتي من المتأخرين ما يفوت المتقدمين من العلم
والاستدراكات. على العكس هو الصواب ابن داود. نعم.
النصوص يأتي من المتأخرين من يستنبط من النصوص غير ما استنبط الأول، وكذلك هناك مسائل تسجل
طيب ثلاثة. معنى العبارة الأولى: ما ترك الأول للآخر، إما أن تكون ما نافية أو استفهامية. أقول إما هذا أو هذا. فإن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا، وإن كانت استفهامية فالمعنى أي شيء تركه الأول للآخر. وكل المعنيين يوجب أن يتثبط الإنسان عن العلم ويقول: كل العلم أخذ من قبله فلا فائدة. فيكون في ذلك تثبيط لهمته، لأنه إذا قيل لك إن من قبلك أخذوا كل شيء ستقول: إذن ما الفائدة؟ أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر، وهذا يحملك على أن تبحث عما قاله الأولون، ولا يمنعك من الزيادة على ما قاله الأولون. ولا شك أن المعنى الصواب قول القائل: كم ترك الأول للآخر. فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول: ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. فهل هذا صواب؟ الجواب لا، ليس بصواب. وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا. نعم، إن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات هذا صحيح، أما إن أراد المعاني فلا، بل يحدث من الأشياء الكثيرة ما يكون له معنى جديد لم يعرف السابقون. ولعل الشاعر الجاهلي أراد هذا، أراد أنه أن كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار يعني أخذناه من غيرنا، وإما معاد. لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا، قيمته ضعيفة رخيصة، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشئ الإنسان فيه بيتا. انتهى الوقت. نعم، ونقف على هذا إن شاء الله. فعليك بالاستكثار. إيه؟ يعني رديئة رديئة. نعم، نعم. لا شك أن المطلوب يختلف والمأخوذ يختلف. من الناس من إذا قلت يا فلان أعني أو أقرضني تكون أنت اللي من عليه، ومن الناس من يستثقل ذلك، ولكل مقام مقال. كما أن الناس يفرقون بين أن تقول أعطني يا فلان قلمك وبين أن تقول أعني إياه، بينهما فرق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام استعار ولم يكن في ذلك مذلة، بل طلب أحيانا، يطلب أن يعطى، كما في قصة الذين أخذوا الغنم بالقراءة على المريض، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم وغير هذا. نعم، لا، سؤال العلم ما في مذلة. أقول سؤال العلم أن تقول أو بغيره، يدخل في قولك بغيره سؤال العلم، هذا ما في مذلة. الذي يذل هو سؤال المال. نعم، نعم، نعم. أقول لا يجوز الإنسان أن يقول لشخص أسألك بوجه الله، وذلك لأن الله تعالى لا يجعل شافعا بين مخلوق ومخلوق، بل هو أجل وأعظم. نعم، ثلاثة.
أبو زيد حفظه الله تعالى: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد:
نعم، عليك بالاستكثار، يعني يحثك على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى نظر في السلف، إذ أنه متواتر أعظم التواتر. وأما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم تصح؟ فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
وفي ترجمة أحمد
قول أبذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، بذل الوسع يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد، فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر لا يدقق. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد الواحد منهم يتسرع، تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر، خطر عظيم. نعم.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد
للخطيب يقول: مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول والآخر، هذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، لأن هذا من القرآن، وأوضح في الدلالة من قول الأول كم ترك الأول للآخر. كلما بلغت في العلم فتذكر وفوق كل ذي علم عليم، وتذكر الآية الأخرى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
هذا سبق الكلام، لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني، ونفي المماثلة ظاهر، ولا ولا الذكاء مثل الغبي أيضا لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي. طيب وبقي: ولا ذو العلم مثل الجاهل، إلا أن يؤخذ من قوله لا يكون السري مثل الدني، لأن ذا العلم سري. أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء كلما أحسن المرء قضاه قضاء من الإمام علي، فهو قد سبق قيمة كل امرئ ما يحسنه، وسبق تعليقنا عليه. نعم.
السادس والعشرون: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة لعله من لم يكن له رحلة
ها؟ إيه بالضم، وأيضا الأضان فيها سقط العبارة، فترى السامع والمتكلم يرجع إلى الأصل. نعم نعم.
فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز والتجارب
ما
نعم
الراء مكسورة
نعم
والتجارب والتجربة غلط، ما هي لغة عربية، مع أن هي الشائعة عند الناس الآن حتى عند طلبة العلم، يقول تجارب تجربة، مع أن الصواب كسر الراء. قال الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم، أبا قدامة إلا المجد والفناء. الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، يعني فلم يكون له رحلة، أي لن يرحل إليه. والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. نعم. ما يعز الوقوف.
نعم. لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود.
أسفار جمع صف، يعني الكتب. نعم.
واحذر القعود عن هذا على مسالك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق.
الصوفية يدعون أن الله يخاطبه ويوحي إليه، وأنهم يزورونه ويزورهم، نسأل الله العافية. هذا من خرافاتهم.
وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء فإن
بالنسبة للورق. نعم. لا لا، الخرق ما يلبسون اللباس. نعم.
فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام.
صحيح. هذه العبارة فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين. قال: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أنهم، يعني أهل الكلام، ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماتوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان، أو أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقال: أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد، يعني آيات اليوم الآخر، فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به. فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا. ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين، إذ لا فرق. فليقول شيخ الإسلام: ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر. فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل في المعاد، وإنكار المعاد كفر. وإن لم يجوز إنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. نعم.
السابع والعشرون.
المهم ان الشيخ وفقه الله يعني هاجم الصوفيه وهم جديرون بالمهاجمه، لان بعضهم يصل الى حد الكفر والالحاد والعياذ بالله حتى يعتقد انه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبه الا الله، يعني نفسه، ويقول أن الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، يقول الرب عبد والعبد رب لأنهما شيء واحد، يا ليت شعري يعني ليتني أشعر من المكلف، إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن نهاجم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل من كماله بكلامهم، أنكروا الصفات، فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى، وغالى بعضهم فقال إنها أسماء واحدة وأن السميع هو البصير وأن السميع والبصير هو العزيز فهما شيء واحد، وبعضهم قال هي أسماء متعددة لكنها لا تدل على معنى مسلوبة المعنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم لازم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك، لأنهم يقولون إنه يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى. النصارى ثلثوا وأنتم ضربتم بالمئة والآلاف. فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم أهل الكلام الذين عطلوا الله عز وجل مما يجب لهم من صفات الكمال بعقول واهية بل دانة بالكلية. بدل ايش؟ العلماء رحمهم الله لأن يتكلمها رحلة ليسوا لا لم يدركوا هذا الرحلة. الأشرطة المسجلة يعني تون عن الرحلة، لكن الرحلة أفضل، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب الإنسان من علمه ومن أدبه وأخلاقه، ثم رؤيتك الرجل يتكلم ليس كسماعك إياه في الشريف. حتى إن مثلا نضرب لكم مثلا بالخطبة، أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد ستتأثر به، لكن لو تسمع هذا الكلام من الشريف لم تتأثر به تأثرك إذا كنت تشاهد الخطيب. نعم.
27 حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم
أبذل في همزة همزة توصل، لكن عند الابتداء بها تكون همزة قطع. نعم.
أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافات البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا
هذا صحيح، يعني بذل الجهد في الكتابة مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب. كم من مسألة نادرة مهمة تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه يقول إن شاء الله ما أنساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها. لكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، فإن بعض الناس يكتب على هامش الكتاب أو على أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل. بل يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا لأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش، فلا غير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت. وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة.
من فضلك اقلب الشريط.